أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نورا عطلة. تتويجا لعمق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقعتا دولتان على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات في قصر السلام بمدينة جدة. تأتي تلك الخطوة ضمن إطار التعاون القائم بين الدولتين، إذ تشارك الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كما تشارك أيضا في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت المملكة تشكيله في ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال سفير المملكة لدى الإمارات محمد بن عبد الرحمن البشر إن المجلس سيعمل على أن تكون جميع المواقف مدروسة وليست ردة فعل، ويعمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لا سيما وأن المنطقة تعيش أزمة كبيرة في الاستقرار. فما تأثير مجلس التنسيق الإماراتي السعودي على مجلس التعاون الخليجي؟ ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك أستاذ عادل مرزوق، رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر. مرحبا بك أستاذ عادل.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
يعني في البداية، كيف تنظر إلى خطوة إنشاء مجلس تنسيق سعودي إماراتي مشترك، وهل هناك دلالة على إنشاء في هذا التوقيت؟
بطبيعة الحال الإعلان مهم على صعيدين السياسي والاقتصادي. السعودية والإمارات وبصادرات تزيد عن 700 مليار دولار أمريكي في كل عام، واقتصاد يصل بمجموع الواردات أيضا إلى حوالي 0.5 تريليون، فبالتالي هو اتحاد اقتصادي كبير ومهم. سياسيا بالتأكيد هو يفتح علامة استفهام أو يضع علامة استفهام جديدة حول مجلس التعاون الخليجي ومدى فاعليته، وخصوصا بعد عام من الأزمة الخليجية الطاحنة التي السعودية والإمارات تقفان فيها بجانب البحرين ومصر في وجه دولة قطر. بعد سنة من هذه الأزمة يبدو أن مجلس التعاون الخليجي لا يبدو أنه يعيش في أفضل حالاته، ولا يبدو أن مستقبله ومستقبل مجلس التعاون الخليجي واضح بالنسبة للكثير من المستجدات في المنطقة، وبالنسبة إلى أيضا إصرار دول الخليج أو قناعتها بضخ المزيد من فرص الحياة داخل هذا المجلس. بالتأكيد مجلس التعاون الخليجي الذي نشأ في العام 1981 ويضم دول مجموع الناتج المحلي لها يزيد عن 1.6 تريليون دولار، كان مجلس ولا يزال له أهمية كبيرة في المنطقة. واجه تحديات كبيرة، كان أهمها احتلال الكويت في عام 1990، وأيضا ما بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة وضربة الإرهاب في المنطقة. المجلس استطاع أن يتجاوز هذه العقبات، لكن يبدو أنه اليوم لا يمر في أحسن حالاته، وبالتأكيد الإعلان السعودي الإماراتي الكبير والضخم سيكون له تأثيرات مهمة. وهناك كثير من الأسئلة التي تطرح، ما إذا كان بالفعل هو بديل جديد وآلية جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي في المنطقة.
ذكرت بالقول إن مجلس التعاون الخليجي لا يبدو في أحسن حالات هذه الفترة، إذن هل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي سيكون بديلا عن مجلس التعاون الخليجي في كثير من القضايا العربية والخليجية، وهل سيستهدف تكريس المقاطعة لقطر؟
بطبيعة الحال الذي يتصفح المشروعات 44 التي تم إعلانها يجد أن كثير من هذه المشروعات تتقاطع مع مشروعات أساسا قائمة في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي، تسهيل العبور عبر المنافذ، التعاون الاقتصادي بين الدول الخليج. هناك كثير مما تم التوقيع عليه في هذه الاتفاقية من تفاهمات ومن مشروعات تتقاطع، أو هناك ما يعادلها أساسا وما هو موجود فعليا في مجلس التعاون الخليجي. لذلك لا بد من أن يكون السؤال مطروحا وبقوة، هل الإمارات والسعودية تقدمان نموذجا جديدا للعلاقات في المنطقة؟ بطبيعة الحال الإمارات والسعودية الحق في أن يعقدوا أي اتفاقات اقتصادية أو سياسية خارج إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن أن تكون كثير من هذه المشروعات التي تم إعلانها موجودة في أساسا في مشروعات مجلس التعاون الخليجي، هذا يطرح سؤال كبير. أيضا لابد من حضور قطر وأزمة قطر في هذا الملف، مهما وإن لم يكن لقطر علاقة بصفة مباشرة في هذه الاتفاقية. بالتأكيد الموقف من قطر لا يزال مستمر على ما هو عليه منذ عام، الوساطة الكويتية لا تعمل جيدا، وأيضا هناك نوع من التعنت. ارتفاع أسعار النفط الأخير سيجر دول الخليج، وهذه عادة نحن كخليجيين نعرفها، بأنه كلما زادت أسعار النفط في الخليج كلما قل الضغط السياسي والاقتصادي في الخليج. وأعتقد أن زيادة النفط إلى أكثر من $80 ستتيح لدول الخليج المزيد من الأموال في ميزانياتها، وبالتالي ستتعنت أكثر في حل أزمتها الراهنة، وهذا للأسف خيار سيء وخيار خاطئ. الوساطة الكويتية لا يبدو أنها تعمل جيدا، واشنطن لا تضغط على دول الخليج، على السعودية والإمارات للمضي في مصالحة سياسية في مصالحة سياسية مع قطر. عمان تبدو مشغولة في عالم آخر، أو لا تبدو مشتبكة في الأزمة الخليجية بطريقة مباشرة. بالتالي نحن نمر بمرحلة سيئة، خصوصا بعد أن منذ أيام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حين قرر أن لا يكون أو لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية إدارة السياسة الخارجية في المنطقة بالنيابة عن دول الخليج. دول الخليج اشتبكت مع بعضها البعض في الملف المصري، في الملف السوري، في الملف الليبي، في الملف التونسي. هذا الاشتباك الخليجي على الأراضي المصرية وعلى الأراضي التونسية وعلى الأراضي السورية عاد إلى منطقة الخليج، وارتداداته عادت إلى منطقة الخليج بأزمة سياسية طاحنة واقتصادية منذ عام ونصف.
إذن يعني لماذا لم يضم المجلس دولا خليجية أخرى كالبحرين مثلا، وهي تعتبر من أهم حلفاء السعودية والإمارات؟
بطبيعة الحال البحرين بلد محدود الموارد وأيضا محدود الجغرافيا ومحدود في عدد السكان، لا يمكن قياس اقتصاد البحرين باقتصاد السعودية والإمارات الذي كما ذكرت يصل القوة التصديرية لهذا الاقتصادين إلى $700 مليار سنويا. هذا الاقتصاد الضخم، حجم التبادل التجاري أساسا بين السعودية والإمارات غير النفطي يصل في العام إلى $24 مليار. بالتالي هناك أسباب لقيام مثل هذا التحالف الاقتصادي أو مثل هذه الشراكة الاقتصادية. البحرين رقميا أو بما يتعلق بالأرقام لا يبدو أنها قادرة على أو لن يضيف دخولها شيء في هذا الاتفاق، هي لا تستطيع أن تقدم شيء على المستوى الأرقام، على مستوى المشروعات، على مستوى الاستثمار. بالتالي كان نسبيا كان منطقيا أن لا تكون البحرين جزء في هذه الاتفاقية، ولو كانت فيه قد تكون الرسالة سياسية أكثر من كونها اقتصادية. فلو كانت البحرين ضمت إلى هذا الاتفاق لكان بالفعل هو إعلان تشكل مجلس أو كيان سياسي اقتصادي جديد في المنطقة بديل وبشكل مباشر لمجلس التعاون الخليجي.
أستاذ عادل، يعني يقول السفير السعودي لدى الإمارات إن المجلس سيكون له مواقف رسمية ومدروسة وليست ردة فعل، كيف يتحقق ذلك؟ وهل مواقف مجلس التعاون الخليجي كانت ردة فعل وليست مواقف في الفترة السابقة؟
هناك بطبيعة الحال السعودية والإمارات كانت تريد من مجلس التعاون الخليجي أن يصطف إلى جانب الرياض وأبو ظبي في الأزمة السياسية مع قطر، بالإضافة إلى المنامة. مجلس التعاون الخليجي، ولأنه وهذه أحد أسباب ضعف هذا المجلس، طبعا هو رفض. الكويت لم تصطف مع السعودية ولعبت دور البسيط الوسيط. عمان بالعكس يعني وسعت تجارتها ووسعت اقتصادها وفتحت مطارها لرحلات الترانزيت الخاصة بالخطوط القطرية. بالتالي الدول السعودية والإمارات لم تجد من عمان ومن الكويت ردود الفعل التي كانت تريدها في ممارسة الضغوط على قطر. المشكلة اليوم أنك لديك مجلس مقيد بسلسلة من القوانين ومقيد بسلسلة من الإجراءات، منها على سبيل المثال أن القرار في المجلس في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو أي مجال من المجالات يجب أن يكون بالإجماع وليس بالأغلبية، وهذا كان سبب رئيسي في تعطيل عشرات المشاريع الاقتصادية، منها العملة الموحدة وغيرها، نتيجة اختلاف دولة أو دولتين حول بعض التفاصيل. فإما أن يصدر القرار بالإجماع وإما أن يسقط القرار داخل المجلس. أيضا الإعلان السعودي والإماراتي هو في الحقيقة يبدو أنه يكمل تحالف سعودي إماراتي نشأ بقوة من 2016 في المنطقة، لا على صعيد الداخل الخليجي فقط ولكن بما يشمل ملف حرب اليمن وملف أيضا دعم الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنسيق المواقف السعودي الإماراتي في الكثير من الأزمات، يبدو أن هذا المجلس أتى ليكمل أو هذه الصيغة أتت لتكمل هذا التحالف السعودي الإماراتي في المنطقة، والذي هو بكل تأكيد ليس تحالف اقتصادي فقط وأيضا تحالف سياسي وتحالف عسكري وتحالف أمني. وطبيعة المشروعات الاتفاقيات التي تم توقيعها والتوافق عليها تشير إلى أن هذا التحالف هو ليس سياسي فقط بل هو أيضا هو ليس اقتصادي فقط، هو أيضا سياسي، هو أيضا أمني، هو أيضا عسكري، وبالتأكيد له أهمية كبيرة. لكن هل يستطيع هذا التحالف أن يغير من قواعد اللعبة في منطقة الخليج؟ لا أعتقد ذلك.
هنا السؤال يطرح نفسه، يعني إذا كانت السعودية والإمارات قادرتان على تنسيق مواقفهما بشأن الكثير من القضايا العربية والخليجية، إذن هل ستوافق باقي الدول الخليجية على ما سيتخذونه من قرارات تخصهم؟
بالتأكيد التحالف السعودي الإماراتي ويضاف له البحرين ومصر منذ سنوات يحاول أن يفرض إيقاع جديد في المنطقة، يحاول أن يقدم قراءة جديدة وفعل سياسي جديد في المنطقة. اللاعبين الآخرين أعتقد أنهم ليسوا مكتوفي الأيدي، يعني في النهاية قطر إلى اليوم أدارت أزمتها بشكل جيد ولم تقدم لهذا التحالف أو لهذه القوة أي تنازلات على الأرض. بالنسبة لإيران أيضا هي لا زالت وهي القوة الداعمة للحوثيين في اليمن، لا زالت في حربها مع السعودية والإمارات على الأرض اليمنية، ولا زالت لم تقدم استسلام ولم تقدم مكاسب كبيرة. فعليا التحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2013 في مصر حينما نجح في إزاحة الإخوان عن الحكم والمجيء بالمؤسسة العسكرية، كان ذلك انتصار حقيقي لهذا التحالف في 2013، لكنه لم تتبعه على الأرض أي نتائج حقيقية في ملفات الإقليم. لم يستطع إزاحة الإخوان في تونس، لم يستطع حسم الملف السوري، لم يستطع التغلب على النفوذ الإيراني في العراق، لم يستطع إلى الآن بعد 3 أعوام من الحرب في اليمن لم يستطع إعادة صنعاء. بالتالي هو هذا التحالف قوي إعلاميا، لأنه في النهاية السعودية والإمارات من تملكان في الماء من الإعلام العربي إن صح التعبير، أو الإعلام العربي الذي يمثل منطقة البان عرب. فبالتالي هو دائما إعلاميا قوي ومثير للاهتمام، لكنه على الأرض لا يغير قواعد اللعب على الأرض. لا زالت اليمن خارج السيطرة أو خارج التحكم الخليجي، لا زالت العراق تحت نفوذ إيراني، ولا زالت سوريا معركة انتصرت فيها إيران وحسمتها لصالحها، لا زالت تونس لا زال الإخوان، وفي ليبيا أيضا لا زالت قطر تملك أوراق للعب هناك، وهي شريك في الحكم وشريك في مؤسسات الدولة. بالتالي منذ 2013 يونيو 2013 في مصر لم يحقق هذا التحالف على الأرض مكاسب حقيقية تجعل التنبؤ بدور إقليمي أكبر في الأيام المقبلة مشروعا أو حتى مخيفا لدول المنطقة. اليوم العيون كلها بالطبيعة الحال حول إيران ومسار العقوبات الاقتصادية التي نجحت دول الخليج مبدئيا في أن تجر الولايات المتحدة لانسحاب الاتفاق النووي، لكن الموقف الأوروبي أضعف هذا الانسحاب ويبدو أن إيران ستستطيع النفاذ بذلك.
أخيرا، يعني هل من الممكن أن تتطور هيكلة هذا المجلس مستقبلا ليضم دول خليجية أخرى؟
بطبيعة الحال إذا ما قررت السعودية والإمارات تطوير هذا المجلس وضم البحرين أو دول أو حتى دول أخرى مثل مصر أو الأردن أو غيرها من الدول، بالتالي هو إعلان وفاء حقيقي وإعلان وفاء رسمي لمجلس التعاون الخليجي. لا أعتقد أن الأمور ستكون بهذا التسارع حاليا.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ عادل مرزوق، رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر.